بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز ستلحق الضرر بمصالح دولها. هجوم بالمسيرات الانتحارية يستهدف حفل تخريج ضباط في حمص السورية. واستشهاد فلسطينيين وإصابة 5 جنود صهاينة بعد اقتحام مخيم طول كرم. ومن العناوين للتفاصيل، معكم خالد العبدالله، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن أي تغييرات جيوسياسية في منطقة القوقاز ستلحق الضرر بمصالح دولها، مضيفا أن بلاده تدعم حل الخلافات بين باكو ويريفان عبر الحوار. موقف الرئيس الإيراني جاء خلال استقباله مبعوث الرئيس الأذربيجاني الخاص خلف خلفوف وأمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان في طهران كلا على انفراد. وأكد السيد رئيسي على ضرورة تحسين العلاقات بين طهران وباكو والتصدي لمخططات توتير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه يجب حماية حقوق وأمن الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ. بدوره قال المبعوث الأذربيجاني أن أذربيجان وإيران تتمتعان بقدرات كبيرة تساعد في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية والإقليمية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران لم تستسلم في أي مرحلة وشعبها لم يخضع لأعدائه. وأشار اللواء سلامي لتجاوز البلاد جميع الصعاب، مضيفا أن الإيرانيين سيضاعفون جهودهم في الأوقات الصعبة من أجل إفشال جميع مخططات الأعداء. ولفت سلامي إلى استهداف الأعداء حياة المواطن الإيراني بسبب فشلهم بمخططاتهم، لكن الخطأ في حساباتهم كان السبب الأكبر في هزيمتهم. وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف والوفد البرلماني الإيراني المرافق له إلى مطار أبوظبي، وكان في استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش. وقال رئيس البرلمان الإيراني في تصريح له اليوم قبل مغادرة طهران أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات يمكن تطويرها في سياق الأمن المستقر في الخليج الفارسي. وأضاف قالباف: تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من رئيس مجلس الإمارات ومن أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين. أكد بيان عسكري سوري أن التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت اليوم حفلة تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة. وأعلنت مصادر ميدانية استشهاد 63 شهيدا ونحو 190 جريحا من مدنيين وعسكريين جراء الهجوم، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين. كما أفاد الجيش السوري بأن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة نفذت الهجوم عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة. وأشار صحفيون إلى أن هذا الهجوم يعد الأول من نوعه بواسطة المسيرات الانتحارية على مكان بعيد مئات الكيلومترات عن الحدود. كثفت الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التركي صباح اليوم من عمليات القصف المركزة على مواقع قوات قسد الموالية للجيش الأمريكي، حيث استهدفت مواقع جديدة قريبة من قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا. وأفادت مصادر محلية أن الطائرات التركية جددت استهدافها لمواقع قسد، في حيث قصفت بثلاث ضربات مواقع قريبة من قاعدة استراحة الوزير التابعة للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي. واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشارفة على طريق الدرباسية القديم في ريف الحسكة، وحول تصعيد الجيش التركي هجماته على أهداف قسد بالشمال والشرق السوريين نستمع لهذا التقرير.
بوادر عملية عسكرية تركية أخرى تنذر بها تطورات شمال وشمال شرقي سوريا، مع تصاعد التوتر بين جماعة قوات سوريا الديمقراطية قسد والجيش التركي الذي استهدف عبر ضربات بالطائرات المسيرة عدة مناطق في الحسكة والقامشلي والمناطق الحدودية. مصادر كردية أكدت ارتفاع عدد قتلى الضربات دون تأكيد الحصيلة النهائية. قسد أعلنت أن المسيرات التركية استهدفت سيارة بالقرب من منشأة عسكرية وموقعا عسكريا قرب بلدة عمودة أقصى شمال الحسكة، كما استهدفت موقعا نفطيا في بلدة القحطانية الحدودية ومركز تصليح سيارات جنوب عين العرب. مصادر كردية تحدثت عن إسقاط الدفاعات التابعة للاحتلال الأمريكي في الشرق السوري طائرة تركية مسيرة بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر شمال الحسكة والتي تتواجد فيها قوات أمريكية وغربية. قالت المصادر إنها شكلت خطرا على القوات المتواجدة في القاعدة. الضربات التركية جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي، والذي تبناه حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا تركيا، فيما اتهمت أنقرة أكراد سوريا بالتنسيق معه وتوعدت باستهداف منشآت عسكرية كردية في سوريا والعراق. إلا أن الضربات يبدو أنها لن تكون الرد الوحيد وفق الدفاع التركي. مسؤول في الوزارة أعلن أن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة قرب أبنية حكومية مطلع الأسبوع دخلا البلاد من سوريا، مضيفا أن الهدف الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا وفق قوله. المسؤول شدد على أن العملية البرية من بين الخيارات لكنها ليست الخيار الوحيد، معتبرا أن حزب العمال ووحدات حماية الشعب كلاهما منظمة إرهابية واحدة وهدف مشروع لتركيا في كل مكان.
استشهد فلسطينيان وأصيب 5 جنود صهاينة فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طول كرم، بالتزامن مع اقتحامات مئات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال قبر يوسف بمدينة نابلس. وأكد جيش الاحتلال مقتل فلسطينيين 2 جنوبية طول كرم بعد اطلاقهم النار على مدخل مستوطنة أفني حيفتس، مشيرا إلى أن قواته خاضت اشتباكا في طول كرم مع مسلحين فلسطينيين تخلله تفجير عبوات ناسفة. وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال متوغلة في مخيم طول كرم، فيما قالت كتيبة طول كرم بإسرائيل القدس أن مقاتليها استهدفوا تمركزا لجنود الاحتلال داخل مخيم طول كرم بالرصاص والعبوات. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن أكثر من 400 مستوطن ومتطرف يهودي اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح اليوم، وذلك بعد أن اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح أمس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في 5 أيام بما يسمى بعيد العرش اليهودي. وفرضت سلطة الاحتلال الصهيوني قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى ومنعت دخول الشبان منذ صلاة الفجر. بهذا نأتي لختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أي تغييرات جيوسياسية في القوقاز ستلحق الضرر بمصالح دولها. هجوم بالمسيرات الانتحارية يستهدف حفلة تخريج ضباط في حمص السورية. واستشهاد فلسطينيين وإصابة 5 جنود صهاينة بعد اقتحام مخيم طول كرم. شكرا لكم والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
والعاشقين ويا صبح الشمس تشرق أرض الوطن. هيا قتلة العشق والعاشقين، ويا تمحة الحب والوالين. هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. تعنت المرتزقة والتحالف في قضية الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0089-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. يعتبر ملف الأسرى من الملفات الإنسانية ذات الأولوية التي تركز صنعاء والقيادة الوطنية اليمنية على معالجتها بشكل عاجل كخطوة أساسية وضرورية للتقدم نحو أي خطوات سلام فعلي، لكن تحالف العدوان يصر على إخضاع هذا الملف لاعتبارات سياسية خاصة واستخدامه كورقة لكسب الوقت. وهذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى بقوله بأن تحالف العدوان ومرتزقته يواصلون التعنت والمماطلة في ملف الأسرى، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه في سويسرا يعيش حالة جمود بسبب هذا التعنت، وإشارته إلى استعداد صنعاء للدخول في صفقة شاملة تضم أسرى كل الأطراف، واللافت أن فريق المرتزقة يحاول اللعب على الحبلين في هذا المجال، إذ إنه ومع موافقة صنعاء على طلب مرتزقة العدوان في مأرب للكشف عن مصير محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة 1400 أسير، لكن فريق الحكومة المعينة من التحالف رفض الكشف عن مصير أسرى الجانب الوطني، ورفض حتى تنفيذ الزيارات المتبادلة للسجون. المراقبون يرون أن إعلان صنعاء تسليمها للأمم المتحدة قائمة بأسماء أسرى لدى المرتزقة للكشف عن مصيرهم مقابل الكشف عن مصير محمد قحطان ورفض المرتزقة لطلب صنعاء، يتبين وبوضوح أنهم يريدون استخدام قحطان كشماعة دعائية للمزايدة وتضليل الرأي العام فقط، بدليل أن حكومة المرتزقة تتجاهل مصير أسراها لدى الجانب الوطني وترفض التحرك لإخراجهم ضمن صفقات التبادل. وحتى أن ترفض تنفيذ الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناتهم، أي أن تعنت دول العدوان مرتزقتها في ملف الأسرى يعتبر مؤشرا سلبيا إضافيا على عدم جدية هذه الأطراف في التوجه نحو الحلول الحقيقية والتقدم نحو السلام الفعلي، لأن ملف الأسرى يعتبر أساسيا وضروريا في هذا السياق، حيث لا يمكن الوصول إلى أي حل شامل قبل إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني في كل جوانبها، وفي المقدمة إطلاق كافة الأسرى، فضلا عن وجود مؤشرات أخرى سلبية متصاعدة من قبيل دفع تحالف العدوان مؤخرا بشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى التوقف عن العمل. ونرحب أحبتنا الكرام بالأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي من اليمن معنا عبر الهاتف. سيد وسيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أحييكم الله وسلام أخ أحمد ولكل سلامين إذا أطهرون وكل العاملين في هذه
الإعلام. حياكم الله سيد وسيم. لماذا يصر التحالف على إخضاع ملف الأسرى لاعتبارات سياسية وخاصة الاعتبارات السياسية خاصة واستخدامه كورقة لكسب الوقت؟
في الحقيقة أحمد، التحالف السعودية الإماراتي والسعودية ومهنا حاولت أن تظهر بأنها جدية في السلام والمضي نحو السلام، أي أن هناك ملفات عديدة تحاول أن تلتزم بهذه الملفات باعتبار أن صنعاء التي تطالب دوما وأبدا أيضا بتخليص أو بإنهاء هذا الملف باعتباره ملفا إنسانيا خالصا، فلا بد أن يتم المضي به قبل أي مرحلة من مراحل السلام، قبل الولوج إلى أي من تلك المفاوضات أو قبل الولوج إلى أي من تلك الحوارات، لا بد أن يتم تخليص الملفات الإنسانية، ولأن صنعاء بالدرجة الأولى تطالب بإنهاء هذا الملف الذي هو ملف إنساني بحت. تجد السعودية من خلال مطالبة صنعاء منفذ لعملية الضغوط وعملية الابتزاز وعملية المراوغة وعملية أيضا فرض الخيارات، لأن صنعاء ملحة على هذا الملف بشكل أساسي وبشكل رئيسي. صنعاء لا تتخلى عن مخاطبيها، صنعاء لا تتخلى عن أبطالها عن رجالها الذين قاتلوا على مدى 9 أعوام، بعكس السعودية التي نست أسراها ونست مقاتليها كما هو حال الإمارات. وبالتالي حينما تزداد صنعاء إلحاح وتزداد أيضا عملية تمسك وإصرار في هذا الملف بالتحديد، يخوض التحالف السعودي الإماراتي عملية المراوغة وعملية الابتزاز المباشر لهذا الملف الإنساني الذي تصب صنعاء على الوصول إليه وأن تنهي هذا الملف الإنساني بشكل مباشر وأن يتم إنهاء هذه التعقيدات في هذا الملف الإنساني وهو عملية التبادل الكلي للأسرى. لن تستفيد صنعاء فقط أخ محمد من عملية التبادل الكلي للأسرى، بس يستفيد حتى التحالف السعودي الإماراتي بشكل مباشر من هذه الملفات وإنهاءها. هي فائدة عام على الجميع وليس على صنعاء فقط، ولكن الفارق اليوم هو أن صنعاء لا تتخلى عن مقاتليها، بينما الطرف الآخر يتخلون يتقهقرون ويتناسون حتى مقاتلين وكأنهم مرتزقة حتى من هم كانوا يقاتلون مع السعود ومع الجيش السعودي من أصل أيضا السعودي، مع ذلك لا يتم المطالبة بهم، يتم زيارهم في حالة غريبة ومستغربة لم تحدث أيضا يعني في كل الحروب التي مورست حول العالم. لأن صنعاء ما زالت متمسكة بهذا الملف، لأن صنعاء ما زالت مصممة على إنهاء هذا الملف، يكون الولوج لعملية الضغوط وعملية الابتزاز عبر هذا الملف هو أسهل بالنسبة لتحالف السعودي الإماراتي، ما تم الإعلان عنه أيضا من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والذي أعلن بأن الوساطة العمانية أيضا سلمت لها هذه الملفات بالتحديد، هذه الملفات ملفات تبادل الأسرى والتبادل الكلية التي كان قد تم الاتفاق عليه قبل عامين في جنيف، ومع ذلك تم المرافقة وأيضا تم إظهار العثرات وإظهار أيضا الخلافات. فأنا أيضا السعودية من نقطة أخرى، إن تحدثنا ببادرة أمل وقلنا بأن السعودية تريد أن تنهي الحرب بشكل مباشر بعد التقوى على تحمل وثيرة من الحرب، لكن ما الذي يجعل السعودية الانفراغ وهو الأطراف الأخرى التي مدتهم السعودية على مدى أعوامهم المرتجقة إن صح الحديث أخ محمد.
نعم.
المرتجقة هم أطراف متفصلين متصارعون مختلفون.
طيب سيد وسيم، عذرا على قطع كلامك، لكن اسمح لي أن أسألك عن قضية الأسرى، يعني قضية صفقة الأسرى، يعني هناك يعني على ما يبدو عرقلة وتسويف ومماطلة وعدم استجابة في هذه القضية، يعني كيف تفسرون مطالبة مرتزقة العدوان في مأرب بالكشف عن مصير محمد قحطان وإدراجه ضمن صفقة 1400 أسير، فيما هم يرفضون الكشف عن مصير أسرى الجانب الوطني، ويعني حتى يرفضون الزيارات المتبادلة للسجون؟
في الحقيقة أخ محمد، تحدثت عن مطالبة صنعاء أو مطالبة عفوا المحلبة للكشف عن مصير محمد قحطان وما إلى ذلك. اليوم أتحدث عزيزي وأقول بأنه ما يحدث بالتحديد ليست عمليات مطالبة فقط تخرج من مأرب للكشف عن محمد قحطان، فهي مجرد شعارات وهي مجرد تصريحات إعلامية فقط، بينما الحقيقة أنهم لا يريدون الحصول أو أن يحصلوا على معلومات أو الكشف عن ما يحصل لمحمد قحطان. والدليل أنه في كل صفقة تبادل فعلية لا نرى اسم محمد قحطان طيب، وإنما يظهر على وسائل إعلامية، لا يظهر في ملفات كشوفات، وإنما يظهر أيضا عبر وسائل إعلامية وعبر ناشطين فقط. وهذه هي حقيقة هؤلاء الذين اليوم يتحدثون عن محمد قحطان وما إلى ذلك. هم يتحدثون عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتحدثون عبر وسائل إعلامهم، بينما في كشوفاتهم لم نرى اسم محمد قحطان في أي من الكشوفات التي قدمت أو سلمت، في أي من المفاوضات التي مضت على 6 مراحل متتالية لم يظهر هذا الاسم بتاتا. وأؤكد هذه التصريحات وأتحملها مسؤولية هذه التصريحات، والعلاقات أيضا ترتبط باللجنة الأسرى وهذه هذه المعلومات المؤكدة. هم لم يطالبوا ولم يظهروا اسم محمد قحطان أبدا، رغم أنه هنالك في المرات السابقة ظهر اسم طارق أو نجل طارق وشقيقه، ظهر اسم شقيق عبد رب منصور هادي الصبيحي كذلك وظهر اسمه، وتم التبادل وتم تسليمهم هذه الأسماء. لم يأتي محمد قحطان أكبر من وزير دفاعهم الصبيحي أو شقيق عبد رب
منصور. من هو محمد قحطان سيد وسيم؟ من هو محمد قحطان؟
محمد قحطان وهي الحقيقة التي تغيب عن الجميع، محمد قحطان كان يرفض التدخل السعودي الإماراتي، محمد قحطان والسعودية ترفض أيضا حتى أن يظهر اسمه في الكشوفات، لأن محمد قحطان يعتبر الركن الأكبر في حزب الإصلاح أو حزب الإخوان اليمنية، لأنه ذو قاعدة شعبية كبيرة في اليدومي الذي يترأس الحزب، يترأس بديلا عن محمد قحطان. محمد قحطان والذي كان يعتبر رأس حرم حزب الإخوان أو حزب الإصلاح، محمد قحطان وكان عنده خلافات مباشرة مع التحالف السعودي أو مع السعودية بالتحديد. في العام 2011 خرجت شعارات ممددة بالسعودية وتدخلاتها وصدها وقذفها هنا وهناك. السعودية أيضا تكيله بمكيالين، لا يريدون محمد قحطان، وفي الحقيقة صنعاء تطالب بتسليم محمد قحطان، ولكن يظهروا أو يطالبوا بمحمد قحطان بكشوفات واقعية فعلية، بكشوفات ليس عبر وسائل الإعلام. لا يمكن لصنعاء أن تقولها نحن سنطلق محمد قحطان اليوم. وللعلم أيضا أخ محمد، وهي الحقيقة الغائبة عن الجميع، محمد قحطان يرفض رفضا مباشرا التدخل السعودي الإماراتي أو الحرب التي شنها العدوان على اليمن، وبالتالي لم يظهر محمد قحطان في أي من الكشوفات التي طالبوا بها. هو يوجد في صنعاء وهو ضيف مكرم منزه، وأيضا يتواجد في العاصمة صنعاء، ولا يعامل معاملة الأسير بل يعامل معاملة الضيف، لديه آراءه ولديه أطروحاته، ولكن الآن وهي فترة ضغط لكشف المرتزقة حتى يطالبون ويصحدون من لهجتهم للمطالبة بمحمد قحطان. بعد ذلك صنعاء قادرة على أن تسلط الأضواء على محمد قحطان ويتم إجراء مقابلة مباشرة مع هذا الشخص الذي يتحدث، ولكن قد يكون هو الورقة التي تتمثل بها صنعاء لكشف عنها في في اللحظات الأخيرة حينما يتقهقر هؤلاء المرتزقة سيكون تصريحاتهم مخالفة لما يدعون ولما يقولون. ثانيا أخ
يعني تريد أن تقول سيد وسيم تريد أن تقول أن يعني هذه كلها هذا كله تهويل إعلامي من هؤلاء وليسوا جادون في قضية الأسرى حتى في قضية محمد قحطان وأن ما يمارسونه هو تهويل إعلامي من أجل ابتزاز صنعاء أليس كذلك؟
هي الحقيقة أخ محمد وهي الحقيقة الواضحة للجميع ولكن تغيب عن البعض وتغيب عن المراقبين والباحثين في الشأن اليمني نقول أخ محمد هناك أسماء أعلى عيار من محمد قحطان وتم تسليمهم بصفقات مختلفة منهم شقيق المخلوع عبد الرب منصور هادي وأيضا شقيق طارق عفاف وابنه ونجله عفوا وأيضا وزير دفاع الصباحي الذي كان يعتبر أخطر وأعلى لكن حينما خرج الصباحي تم الإفراج عنه المصاحبي سقط تبادل بعد أن تم المطالبة به بالكشوف الفعلية تم إطلاقه. ماذا قال الصباحي؟ خرج وهو مؤيد لصنعاء وقال كانوا يعاملوننا معاملة الضيف وكنا أيضا معززين مكرمين وهو لم يظهر في المشهد بتاتا او ابدا لم يظهر في مشهد المرتزقه لم يظهر معهم لم يقاتل معهم ابدا. اذا هذه المعادله هي تكشف الحقيقه وتكشف ايضا الابعاد. قحطان يتم كما قلت لك وانا مسؤول عن هذه التصريحات يتم المطالبه به عبر وسائل الاعلام فقط ومع ذلك لم يتم المطالبه به في الكشوفات الفعليه ابدا وبتاتا وهذه النقطه التي تكشف زيت هؤلاء ودعاءاتهم وكل تلك الترويجات. هم يحاربون بعد أن فشلوا في الحرب العسكرية اليوم يحاولون أن يحاربوا بهجماتهم الإعلامية بحملات التضليل بالتشويه في الهجوم وأيضا عفوا
نعم
وأيضا يحاولون أن خلق بؤرة من الصراع بؤرة من الخلاف بأن صنعاء تقوم بالاعتقال بأن صنعاء قادت على توصية محمد قحطان ومن تلك الخزعبلات رأينا على مدى الأعوام السابقة من مثل تلك الإعلانات ولكن في فترة من الفترات خرج محمد علي الفضيع والمجلس السياسي على بتصريح فترة تلك التصريحات يعني أن كانوا قد أخرجوا تصريحات بأن صنعاء قامت بتصفية محمد قحطان لأنه في الحقيقة كان محمد قحطان يعاني من نوبة مرض أو مرض مزمن في القلب
نعم.
مع ذلك اتخذ صنعاء الإجراءات الوقائية وتم أيضا تطبيبه لأنه ضيف يعني في صنعاء وهو ورقة رابحة ليست للمرتزقة بل صنعاء سيتم كشف عنها في الوقت المناسب بعد أن ترى في هذا الوقت المناسب للكشف هذا محمد قحطان الذي تطالبون به والذي روجتم هذا هو رأيه وهذا هو مبدأه.
يعني ماذا تقصد سيد وسيم بالورقة الرابحة بمحمد قحطان؟ لماذا يجب أن يكون ورقة رابحة لصنعاء؟
كما قلت لك أخ محمد هم الآن كل ما ارتفعت وتيرة المطالبة بمحمد قحطان بأنه يعتبر الآن الأبرز في حزب الإخوان وأنه وطني وأنه هذه الهالة هي تخلق قاعدة شعبية أيضا في المجتمع وتخلق أيضا عملية رفع لشأن هذا الرجل. هذا الرجل كما قلت لك يعتبر ورقة رابحة لأن موقفه رافض رفضا تاما للعدوان على اليمن أو لديه خلافات مباشرة مع السعودية حتى وإن وقف إلى صف الإخوان المسلمين فلديه خلافات مباشرة وسجيهات أيضا وخلافات وعمليات تهديدات وسب وقذف مع السعودية بالتحديد في العام 2011.
طيب العفو يعني اسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني جانب آخر من قضية الأسرى. برأيك يعني ما السبب الرئيسي وراء يعني عدم استجابة الطرف الآخر في قضية الأسرى إتمام هذه الصفقة وصولا إلى يعني في النهاية إلى الإفراج عنهم والانتهاء من هذا الملف؟ من يقف وراء هذه العرقلة والمماطلة والتسويف وإضاعة الوقت ويعني من يجعل هذا المشروع متعثرا حتى الآن؟
الحقيقة محمد إذا تساهلنا بهذه النقطة وحاولنا أن نمر عليها أو أن نعقب عليها بالتحديد هذه النقطة تضع عديد إيجابات محتملة. أولا السعودية كما قلت لك سابقا تحاول أن تبتز بهذا الملف لأن صنعاء متمسكة به للغاية ولن تتخلى عنه وهذه نقطة أساسية. النقطة الأخرى أخ محمد سبب عطلة هذا الملف بالتحديد الإماراتية تشتت مرتزقته، تقول أن لديه جبال وصال وكل أن يطالب بمرتزقته نكاية بالآخر. فالإمارات لديها أبعاد مشتركة من المرتزقة، لديها طارق صالح ويمثل أيضا جناح، ولديها انتقائي ويمثل جناح، ولديها النخبة الشوكانية ويمثل جناح، لديها أيضا جناح آخر من المعتمرين يتمثل بصغير بن عزيز، لديها أيضا جناح السلفيين الذين يتوجهون في المخا وفي تعز وغيره من أمثال عبد العباس أو التنظيمات الإرهابية أو القاعدة. هذه التشتتات فقط لأتباع الإمارات، كلا يطالب بأسرى، كل يريد أن يمضي بأتباعه. أيضا على الضفة الأخرى السعودية ولديها الإخوان ولديها المؤتمر ولديها الجناح البريطاني ولديها أجنحة مختلفة من أمثال العالمين، وتحاول أن تبضي الانتقالين وتحاول أن تتمسك بالصبيحة، وتحاول أيضا أن تلقي بأبعادها من أمثال حمدي شوقي الذي يعتبر الجناح المواجه لطارق عفاج. هذه الخلافات وهذه الأسماء وهذه الصراعات وهذه الأجنحة هي من تقوم بعملية العرقلة، لأن الطرف يطالب بأن يتم الإفراج عن أسراء، طرف آخر يطالب أيضا بالإفراج عن أسراء، وكل الأطراف التي تطالب بالإفراج عن أسراء يقومون بعملية النكاية ببعضهم البعض، وكل من يقوم بيناكي الآخر عبر مثل هكذا محاولات حين لا يحصل على أهدافه وأبعاده، ولا يتم أيضا الموافقة على شروطه أو الموافقة على أسماء الخشوشات التي يجري بها بشكل مباشر.
نعم.
وإذا ما رأينا أخ محمد الصفقات الأخيرة التي تمت لم تتم عبر المرتزقة ولم تتم عبر الإمارات، وإنما الصفقة الأخيرة بالتحديد تمت عبر الاتفاق المباشر مع السعودية.
نعم.
السعودية وضعت عديد أسماء من سودانيين وضباط سعوديين، وأيضا من ضمنهم بعض القيادات لإغراء بعض القيادات مثل طارق عفاش ونجلو وشقيقه. وأيضا الإمارات خاضت عملية مفاوضات أولى وكانت من أجل إطلاق طاقم سفينة روبي الذي استطاعت القوات المسلحة اليمنية وأيضا القوات البحرية السيطرة عليها، فدخلت في عملية مباشرة بشكل مباشر ومستعجل مع الطمعان المطالبة بهذا الطاقم وعملية تسليمه بشكل مباشر. أما بقية الصفقات تحدث عن صفقات عمليات تبادل مباشرة تحدث في هذه الآونة والآونات السابقة، وهي بمخططات قبلية مقابل دفع أموال ومبالغ مالية معينة. هذه هي الصفقات التي تمت إلى حد الآن بالمرتزقة، بدلا من عملية تسليم الأسرى دون ما الحصول على شيء فهم يبيعون أتباعهم، ماذا إذا تم صفقات مباشرة شعبية بمخططات قبلية مقابل مبالغ مالية.
طيب سيد وسيم، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:40 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع حديثنا حول موضوعنا تعنت المرتزقة والتحالف في قضية الأسرى مع الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد وسيم، هل برأيك أمريكا باعتبار أنها هي صاحبة القرار الأساسية في هذه الحرب، وأعلنت الحرب من عاصمة الولايات المتحدة على اليمن، هل تعتقد بأن لها يد في يعني عملية التسويف وتأخير عملية تبادل الأسرى؟
الإمارات بالتحديد، إن كنت تسأل أخي محمد،
الولايات المتحدة أمريكا،
عندما قصدت الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية قد يقول لها أيضا بال في هذه الجولات وعملية تأخيرها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها أطراف في اليمن، كما يوجد لديها دفعين تم عملية التبادل المباشرة مع الطرف اليمني بشكل مباشر، وتم تسليمهم أخي محمد وكل السامعين الآن على الهواء مباشرة. نتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد يقول لديك نصارح لعملية التأخير المباشرة لعملية التبادل الفعلي للأسرى اليمنيين، ولكن أمريكا تنظر من زاوية اقتصادية بحتة. إذا ما تم تأخير أولة الحرب وتم تأخير أيضا وتيرة الحرب، فهي المستفيدة الأولى في هذه الجولة، وهي المستفيدة أيضا بشكل مباشر من عملية التأخير المباشر للحرب في اليمن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم صفقات مباشرة للاتحاد السعودي الإماراتي، إما صفقات في الأسلحة وإما أيضا عمليات ابتزاز مباشر لهذا التحالف أو للدول الخليجية، باعتبار أنهم يتسترون على السعودية في أربعة في جرائمها في تلك المجالات. الولايات المتحدة وهي مستفيدة بشكل مباشر من بقاء هذه الوتيرة ومن استمرار عملية الحرب، وباعتبار أن صناعات تتمثل بهذا الملف أيضا تنظر من هذه الزاوية الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو الشيء الذي يمكن أن يعطل عملية السلام، ما هو الشيء الذي يمكن أن يؤخر عملية اللقاء أو الصلح، وهو النقاط التي تتمثل بها صنعاء وتطلبها دول الاتحاد السعودي، وهي من ضمنها الملفات الإنسانية التي يجب أن يلعب العدو الأمريكي على وترها ويعزف البيانات والخطابات وأيضا يدعي الإنسانية وكل تلك المجالات، وبالتالي يتم عرقلة هذا الملف بالتحديد لعرقلة عملية السلام. الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة بدرجة أولى أيضا، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أخي محمد وكل السامعين أن يتم إنهاء هذا الملف وأن يتم رفع الحصار على اليمن وانتهاء الحرب بشكل مباشر. رأينا قوة مهولة استطاعت أن تصل إليها اليمن في ظل 8 أعوام من الحصار المباشر والحصار المطلق على اليمن واليمنيين، وأيضا الحرب الشديدة والمستمرة والمستوعبة على اليمن، مع ذلك استطاعت اليمن أن تصل إلى هذه القوة، وهذا ما يدل في الأبعاد أن إذا تم الصلح وانتهت الحرب في اليمن ستصل اليمن إلى قوة، لن يكون للجانب الأمريكي مجال لعملية تجربة هذه القوة أو عملية نص الثروات اليمنية، باعتبار أن كل الشركات النفطية المتواجدة في اليمن والممتدة من الساحل الشرقي إلى الساحل الجنوبي هي شركات أمريكية كشركة بوتون أو غيرها من توتال وغيرها من تلك الشركات الأمريكية التي يستخدمها الجانب الأمريكي لعملية نهب الثروات اليمنية. أكثر من 100 حقل نفطي وبئر نفطية يتم سلبها بحسب تقارير وول ستريت جورنال، والتي تكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال 7 أعوام فقط من الحرب استطاعت أن تسرق هي وفرنسا أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز المسال اليمني من حقل بلحاف وغيرها من الحقول اليمنية الممتدة من مارب إلى شبوة. هذه الكمية تقدر في المتر بأكثر من 90 مليار دولار أمريكية. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحرب الدائرة بين اليمن والسعودية، أمريكا وتنظر من عين اقتصادية مباشرة، فهي الأولى مستفيدة من إطالة الحرب ومن عملية تأخير كل الملفات وعملية ضرب أي سلم أو أي صلح. رأينا حينما أتى السفير السعودي إلى العاصمة صنعاء، وحينما ذهب الوفد اليمني إلى الرياض، أرسلت أمريكا بشكل مباشر ما أسمته مبعوثها إلى اليمن إلى سلطنة عمان بالتحديد، فوصل إلى سلطنة عمان وبالتالي تحرك مباشرة إلى الرياض. ما الذي يحدث؟ لماذا تقيمون عملية صلح دون مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ كينغ صرح بهذه المعلومات مباشرة دون ما خجل من الرياض، وحينما وصل أيضا إلى سلطنة عمان ادعى بأنه مع السلام الذي يجب أن يحدث في المنطقة لحفظ المصالح الغربية كما دعا كينغ. وأيضا حينما ذهب مباشرة إلى الرياض أدلى بنفس المعلومات إلا أنه خالفها وكان أكثر صراحة بأنه كيف يمكن أن يحدث صلح دون ما وجود الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب سيد وسيم يعني تحالف العدوان مؤخرا، حتى شركة الخطوط اليمنية يعني أوقف رحلاتها الأسبوعية المتفق على تسييرها بين صنعاء والأردن، يعني حتى هذه الرحلات المحدودة أيضا أوقفوها. ماذا نقول بهذا؟ ماذا تقولون بهذا الشأن؟
بهذه النقطة بالتحديد أخي محمد وكل السامعين الآن من كل المسلمين والعرب أيضا لديكم في دولتكم العزيزة والمنقرة، نقول بهذه النقطة بالتحديد الحقيقة كانت غائبة وما زالت غائبة إلى يومنا هذا. ما حدث أيضا من قتل بالحالات هي عملية صراعات وعملية خلافات مباشرة وأيضا مستمرة. في الحقيقة كان هناك مديونية سلبها مرتزقة من يدعون بأنهم الحكومة الشرعية في الرياض والذين يتواجدون في فنادق الرياض، قاموا بسحب مبالغ مهولة من شركة الطيران اليمنية واليمنية بالتحديد، وهناك ديون متراكمة كانت على هذه الشركة. قامت الحكومة حكومة معين عبد الملك بسحب هذه المبالغ المالية وأيضا مديونية تراكمت، وادعت وضعفت السعودية والبنك الأهلي بالتحديد السعودي باعتبار حساب حصة الفائدة والتي هي مرفوضة أصلا في الدين الإسلامي، ومع ذلك تم ضعفت هذه الأجور. هنالك تهالف عملية عدم صيانة للطائرات اليمنية، استغلت هذه النقطة السعودية لعملية الضغط المباشرة وخاصة بعد أن حدث عملية هجوم وعملية رد فعل في الحدود اليمنية بعد استمر القصف السعودي على المناطق الحدودية اليمنية ومنها شدة الحدودية ومناطق متفرقة من وجبارة وهزارم وغيرها من المناطق اليمنية. استنفذت السعودية بتصفية القبائل اليمنية، فتجمعت القبائل وقامت بعملية الهجوم المباشرة على الحدود السعودية، وتم عملية مضاربة للقوات السعودية وضرب أكثر من 25 قتيل من الضباط السعوديين والبحريين. وهذه مسببة ضجة كبيرة، وهذا ما جعل الإعلام السعودي يغيب عن هذه العملية التي حدثت. لم يسلط عليها الإعلام السعودي أي من الأضواء، واكتفى أيضا بما قاله وزعمه بأن السعودية تفضل بحق الرد. لماذا؟ لأن الحقيقة ستكشف بأن القبائل هي من هاجمت وليس اليمنيين. مع ذلك السعودية حاولت أن تضغط على السلطات في صعاب عملية استغلال الخلافات وعملية أيضا الابتزازات وما يحدث لشركة الطيران اليمنية، فقامت لإيقاف الرحلات بشكل مباشر. ثم هنالك بدائل مختلفة لعملية فتح المطار.
طيب سيد وسيم، يعني السيد عبد الملك الحوثي حذر في خطاب المولد النبوي الشريف من عواقب الإصرار على مواصلة العدوان والحصار والاحتلال بأنها ستكون وخيمة، هل تعتقدون بأن هناك تصعيدا عسكريا جديدا يلوح في أفق اليمن؟
ظاهرة السعودية استجابة لتحذيرات السيد عبد الملك قد تفيض اليمنية ولم تعد تشن حرب أو هجماتها، بالتالي تلقت السعودية ضربة مباشرة ولم ترد ولم تسلط حتى عبر وسائل إعلامها لتثبت لصنعاء بأنها جدية، لتثبت للسيد عبد الملك أنها ذاهبة نحو السعودية. لم تعد تحارب ولم تحارب بسلاح، والدليل ما رأيناه في الأيام الأخيرة والتي حاولت السعودية تحرير أوراقها في الداخل في صنعاء التحديد لبعثرة المشهد. السعودية وتحاول أيضا من هذا الملف أو من هذه الزاوية الولوج إلى اليمن، لم تعد قادرة على أن تستمر في الحرب، وبالتالي أظهرت بأنها أخذت تحذير السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على محمل الجد، أخذت تحذير الحكومة اليمنية، أخذت تحذيرات وزير الدفاع التي أطلقها قبل أسبوعين بالتحديد والرئيس المهدي المشار، وبالتالي السعودية تظهر بأنها على موقف السلام وأنها لم تثني ذلك وعادت لتحريك أطرافها في الداخل في صنعاء لعملية البلبلة. تستغل السعودية أيضا النقطة التي فاجأهم بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كانوا يريدون تحريك الشارع اليمني، عملية زرع عناصرهم المخربة والمدججة أيضا لعملية العبث في المشهد اليمني، ومع ذلك السيد قام بالرد المباشر بعملية التغييرات الجذرية. استغلتها أيضا السعودية هذه الوتيرة لعملية إثبات أنها ما زالت على خط السلام وأنها تبحث عن السلام، وبالتالي لا تشن أي حرب أو أي عدوان على اليمن واليمنيين. هذه الخطوات كلها وجلها محمد تثبت أن السعودية ما دامت ذهبت نحو تحريك الأوراق نحو عملية ترع البلبلة والخلافات كما تقوم أمريكا وكما تحدث أمريكا مثل هذه الحركات ومثل هذه الطرق والاستراتيجيات في إيران بالتحديد، عمليات إرهابية، عمليات تفكيك، لعمليات زرع أيضا الخلاف الداخلي، لأنهم يعجزون عن الحرب العسكرية المباشرة بس وينتهجون مثل هكذا الأساليب. وهذا ما يثبت بأن السعودية تلعب اليوم بآخر أوراقها، وأيضا التحالف العدوان يلعب بآخر أوراقه. إن لم تنجح هذه الورقة والأدلة والبراهين أثبتت بأن ورقتها فشلت فشلا ذريعا، بالتالي لا بد لهم إلا أن يذهبوا نحو بوابة السلام مالا، فهم يعلمون حق العلم بأن صنعاء لا تهدد وإنما تحذر، صنعاء لا تتوعد وإنما أيضا تقوم بعملية التحذير الاستباقية فقط لأخذ الحق المشروع ولا تطالب غير الحق المشروع. يعلمون بكل تلك الإجراءات، يلعبون اليوم بآخر أوراقهم، فإما أن تنجح وإما أن تفشل. فشلت هذه الورقة رغم أنها أظهرت نجاحا ملموسا نوعا ما في بداية تحريك مثل هكذا الأوراق، ومع ذلك في النهاية كتبت لصنعاء النصر وخابت آمالهم. لم يعد لديهم أي من الأوراق، لعبوا بالورقة الاقتصادية، بالورقة السياسية، بالورقة الحصار، بورقة عسكرية، كل تلك الأوراق فشلت فشلا ذريعا. يعني اليوم لا بد لهم إلا أن يتجهوا نحو السلام. محمد بن سلمان بالأمس يتحدث عن رؤية 2020، يتحدث عن محاولة دفع لمبالغ مالية لشراء الفيفا لعملية استضافة كأس العالم 34. هذا الرجل حينما يكون هكذا مخططاته وهكذا أبعاده وهكذا أهدافه،
أحسنت.
هل سيستمر في الحرب؟ لا يقال أن يستمر في الحرب، وإنما كل المؤشرات تدل على أن الرجل يريد أن يذهب ويدلف نحو الناحية الاقتصادية، وبالتالي لا بد أن تكون المنطقة آمنة، وبالتالي لا بد أن يخضع لعملية السلام وعملية الصلح. كل تلك المؤشرات تؤكد ذلك، لأنهم سيأخذون التحذيرات على محمل الجد، وقد أخذوها بالفعل.
شكرا
الورقة الأخيرة.
نعم، شكرا لك الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي من اليمن.
والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. امريكا تقتل شعبي وتبالغ في الاجرام، والشعب الصامت يبدا توقيع الاستسلام. لعنتنا امريكا في قائمه الاعدام، لكن النصر لشعبي يا عاصفه الازلام. هيهات هيهات الذله منا لقتالات الاجسام، ان الموت لامريكا والعزه للاسلام. امريكا 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 تقتل شعبي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وساعة الآن 9:54 مساء. نشكر الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخت أم يوسف من الكويت، تقول فيها: النصر للحوثيين، النصر المبين للحوثيين، النصر قادم بإذن الله تعالى. شكرا لأختنا أم يوسف من الكويت. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث بمشاركة، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لإذاعة طهران العربية، برنامج اليمن التصدي والتحدي. قضية الأسرى، قضية الأسرى هي ضمن الملف الإنساني الذي يجب أن تكون له الأولوية في أي مفاوضات أو تفاهمات بين صنعاء والرياض بواسطة الوسيط العماني، ولكن تحالف العدوان يستغل جميع المتطلبات الإنسانية والتي من ضمنها قضية إطلاق الأسرى من الجانبين، الكل مقابل الكل، كون ذلك عملا إنساني بحت. والعدوان يستغل هذا الملف للضغط على صنعاء لتحقيق أهداف خبيثة وماكرة، حيث أفاد الأخ رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن ملف الأسرى توقف ولم يتم إنجاز أي صفقة تبادل للأسرى حتى الآن. وكذلك فإن المرتزقة وبإعازة من تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يمارس الضغط والتعنت مع التحالف، خاصة مرتزقة العدوان في مأرب وفي تعز والساحل الغربي، وهذا دليل قاطع على عدم جدية التحالف بالسير نحو السلام. ونحن نقول أيضا أنه لا يمكن أن يتحقق سلام للمملكة السعودية وتحالف العدوان ما لم تفتح جميع المطارات والموانئ ويتم صرف المرتبات ويطلق الأسرى جميع الأسرى الكل مقابل الكل. هذا إذا كانت تريد السلام، وإذا كانت تريد أي المملكة أن تنفذ مشاريعها التنموية والاقتصادية في المملكة. الأمر مرهون بالأيام القادمة سوف تجيب على جميع هذه التساؤلات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: بما أن المرتزقة ليس لهم قضية فلا عجب أن يتعنتوا إذا طلب منهم أسيادهم التعنت ويوافقوا إذا طلبوا منهم ذلك. قد يحترم الإنسان عدوه الذي تكون قراراته نابعة من قناعاته. لدينا سؤال للمرتزقة: لماذا لا تأتون إلى صنعاء وتحاوروا أبناء شعبكم وجها لوجه وتطرحوا مطالبكم، وقد تحصلون من إخوتكم أو تحصلون من إخوتكم في الوطن على أكثر مما تريدون، بدلا من التبعية لأعداء وطنكم الذين لا يريدون خيرا بكم ولا بوطنكم؟ واستمعوا لأبناء وطنكم فقد يكون في هذا كل الخير لكم ولوطنكم. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء تعنت المرتزقة والتحالف في قضية الأسرى. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ وسيم الشرعبي الإعلامي اليمني، مشكورا على مداخلته ومشاركته الكريمة والرائعة في هذا اللقاء. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع مكتوبة ومسموعة بأصواتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم.